الزكاة في الحلي، فلذا هي تحدثت عن زكاة الحلي. فزعم، تقول فزعم ابن مسعود أنه وولده حق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. الحديث دليل على جواز صرف زكاة مال الزوجة لزوجها، أنه يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها أو زكاة مالها لزوجها، أما الزوج فلا يجزي أن يعطي زكاة ماله لزوجته، لأن الزوج تجب عليه نفقة الزوجة، تجب عليه نفقة الزوجة، فإذا دفع الزكاة لزوجته صارت في مقابل النفقة الواجبة عليه. فلذا العلماء متفقون على أنه لا يجزئ دفع زكاة الزوج لزوجته، وأما دفع زكاة الزوجة لزوجها فهذا الحديث يدل عليه. العلماء متفقون أيضا على أنه أن الزكاة لا تحل للأصول ولا للفروع، فلا يجزي الرجل أن يعطي زكاته أباه أو جده ولا ابنه ولا ابن ابنه، فالأصول والفروع لا تجزي الزكاة عليهم، لكن الإخوة والأخوات والأمام والأخوال والأقربون إذا كانوا من أهل الزكاة فإن أعطاهم الزكاة أولى من غيرهم، أولى من غيرهم، تكون زكاة وصلة، تكون زكاة وصلة. فالأصول والفروع لا يجزي أن يعطون من الزكاة، فلو أنا رجلا أعطى زكاة ماله لأبيه أو لابنه فإنها لا تجزي، ويطالب بإعادة الزكاة وإعطائها لمستحقيها. لكن هنا في الحديث، طبعا الحديث فيه دلالة على أن الصدقة على من كان أقرب من المتصدق بها لا شك أنها أولى، لا شك أنها أولى، لكن هنا يقول زوجك وولدك، الزوج ما فيه إشكال، لكن الولد كيف تعطي زكاتها ابنها وهو يعني من الفروع، والفروع ما يجزي إعطاؤهم الزكاة. فلذلك نجد بعض العلماء أخذ بظاهر الحديث وقال لا، الولد يجزي أن يعطى من زكاة أمه، والأكثر على أنه لا يجزي، بل قالوا هناك من ذكر الإجماع كابن المنذر على عدم جوازها على الإبن. طيب والحديث هنا، الحديث قالوا حملوه على الصدقة غير الواجبة، على الصدقة غير الواجبة، أو أن الصرف في هذه القصة هو للزوج اللي هو والد إيش؟ الولد المذكور في الحديث، وهو المنفق على الولد، فكون الزكاة وصلت إلى الوالد اللي هو الزوج هنا تصل إلى الابن، تصل إلى الابن، وأن الأولاد أن الأولاد للزوج ولم يكونوا منها، يعني الولد المذكور هنا هو للزوج من غير هذه الزوجة اللي هي زوجة ابن مسعود، قال أنه جاء في الرواية الثانية على أنها أعطت الزكاة وصدق زوجها وأبناء أيتام في حجرها، وأبناء أيتام في حجرها، مما يدل على أن الولد المذكور هنا ليس ولده منها، وإنما ولده من امرأة أخرى، لكن كيف أطلقوا عليه اللي يتم وأبوه حي؟ على اعتبار أن أمه متوفاة وباعتبار اليتم في الأم، باعتبار اليتم في الأم. لكن كما ذكرت الأصول والفروع لا يجزي إعطاؤهم شيء من الزكاة، فلا يجزي أن يعطي الرجل أو الإنسان أباه ولا جده وإن علا، ولا ابنه وابن ابنه وإن نزل. أما الإخوة والأخوات والأعمام والخالات إن كانوا من أهل الزكاة فإنهم يعطون منها ويجزئوا ذلك. نعم.
قال عن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة له. متفق عليه.
أي نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. الحديث فيه دليل على قبح كثرة السؤال، وأن كل مسألة تذهب بمزعة من لحم وجهه، يعني قطعة من حتى لا يبقى منه شيء. كما قال في الحديث: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. حتى لا يزال، ولفظ الناس هنا عام لكنه مخصوص بغير السلطان كما سيأتي، يعني سؤال السلطان ليس كسؤال الناس، لأن الشخص له حق في المال الذي يتولاه السلطان، والسلطان بمنزلة الوكيل. فهنا وإن قال لا يزال الرجل يسأل الناس، يعني مقصود بالعموم هنا فيما عدا السلطان، أما السلطان فيجوز سؤاله وطلب الحق الذي للإنسان في المال، الذي للإنسان في المال. وأيضا جاء في حديث آخر سنقرأه بعد قليل أنه من سأل تكثرا لا من سأل لحاجة، الذي يسأل للتكثر، أما إذا كان لحاجة فإنه يباح له كما سيأتي في الحديث الذي يأتي بعد قليل. قوله لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، هل مقصود يعني إن اللحم يتساقط بسبب هذا السؤال، وأن يبعث يوم القيامة وجهه عظم يعني خالي من اللحم ليكون شعاره الذي يعرف به؟ قيل هذا، وقيل أن المقصود أنه يحصل له الدل وجهه بالسؤال ويذهب يعني ماء وجهه بسبب ذلك. وإن كان بعض الروايات فيها ما يؤيد الحقيقة أن اللحم نفسه يتساقط ويبقى بدون لحم كالعظم أو عظم، لأنه جاء في الحديث الآخر لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه، يخلق وجهه فلا يكون له عند الله وجه. وعلى كل هذا يدل على مذمة السؤال وقبح السؤال، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل الناس إلا من اضطر إلى ذلك، إلا من اضطر إلى ذلك، لأنه جاء في حديث أخرى من سأل الناس تكثرا، كما في البخاري ترجم الحديث من سأل الناس تكثرا، يعني وهو ليس بحاجة وضرورة إلى هذا المال، فيكون المحرم والمنهي عنه هو إذا سأل وهو ليس بحاجة وإنما أراد أن يتكثر من المال، أما إذا كان بحاجة أو ضرورة فإن الحكم يختلف. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل الجمرة أن يستقيل أو يستغفر. رواه مسلم.
أي نعم. هذا الحديث هو الذي يقيد معنى الحديث المتقدم: من يسأل الناس أموالهم تكثرا أن يستكثر بها فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، فليستقل أو ليستكثر هذا للتهكم، وهو مشعر بتحريم السؤال للاستكثار. فإنما يسأل جمرا يعني يعاقب بالنار، ويحتمل أن يكون حقيقة، أي أن ما يأخذه يكون جمرا في يديه، ويحتمل أن المقصود به النار أو التوعد بهذا المصير لمن سأل الناس أموالهم من أجل أن يتكثر بها. نعم.
قال عن جبير بن عوان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بكسوة الحطب على ظهره فيبيعها ويكف الله بها وجهه، خير لكم من أن يسأل الناس أعطوهم منعهم. رواه البخاري.
نعم. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يكف الله بها وجهه، أي بقيمتها، بقيمة هذا الحطب الذي يتحصل عليه ويبيعه. والحديث دليل على ما دل عليه الحديث قبله من قبح السؤال مع الحاجة، وهنا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بالبحث عن الاكتساب ولو أدخل الإنسان على نفسه المشقة، كان يأخذ أحبله ويحطب وإن كان فيه مشقة، لكن هذه المشقة خير له من أن يسأل الناس، وذلك لما يدخله السائل على نفسه من ذل السؤال، وكذلك مما يدخله على المسؤول لما يدخل عليه من الضيق في ماله، قد لا يكون عنده المال الذي يعطيه، ولو أعطى كل من سأل فيدخل الضيق والحرج عليه. ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا العمل ليستغني به الإنسان عن سؤال الناس، وليس في ذلك مذمة، بل أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كانوا يعملون الحرف، فبعضهم كان نجارا وبعضهم كان يرعى الغنم، وكانوا يعملون بكسب أيديهم. فالإنسان يستغني بأي عمل يعمله مما يباح في الشرع من أن يذل نفسه بسؤال الناس. قد ذهب بعض العلماء إلى حرمة السؤال بالنسبة لمن له قدرة على التكسب، حتى عند الحاجة، حتى عند الحاجة إذا كان له قدرة على التكسب فالواجب عليه أن يعمل العمل الذي يكسب به مالا يستغني به عن سؤال الناس لما في السؤال من المذلة والإلحاح. نعم.
قال عن سلمة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه.
نعم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال: المسألة كد، أي خدش وأثر، خدش وأثر يخدش بها الرجل وجهه، أنه قال كد يكد بها الرجل وجهه، أي خدش وأثر، علامة يوقعها الإنسان في وجهه، إما علامة معنوية في الدنيا أو تكون حسية في الآخرة، كما في الأحاديث المتقدمة أنه يأتي وليس في وجهه مزعة لحم. قال: إلا أن يسأل الرجل سلطانا، يعني هذا مستثنى، سؤال السلطان لا يعني مذمة فيه، لأنه إنما يسأل حق له في المال، السلطان الذي يتولى أمر الناس، فإن للناس حقوقا في بيت المال، ولا منة للسلطان على إعطائه أحدا ممن هو تحت رعايته إذا طلب حقا له في المال، لأن السلطان بمثابة الوكيل، وكيل للناس، يطلب الناس ما له من حقوق إما متعينة لهم أو أعطية غيرهم مما هو مماثل لهم، فلهم أن يطلبوا مثل ذلك وهو بمثابة الوكيل، وأن يعطيه من حقه الذي لديه. وظاهره أنه وإن سأل السلطان تكثرا فإنه ليس فيه باس، إن سأل السلطان ولو تكثرا أنه ليس فيه باس ولا إثم، لأنه جعله قسيم للأمر إيش المنهي عنه. قال إيش في الحديث؟ إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، فدل على أن سؤال السلطان ولو كان ليس في أمر لا بد منه أنه ليس فيه باس ولو كان تكثرا. وقوله في الحديث أو في أمر لا بد منه، هذا الأمر جاء تفسيره في حديث سيأتي إن شاء الله تعالى ما هو الأمر الذي لا بد منه. فقال فقر مدقع أو دم موجع أو غرم مفضع، يعني إما أن يكون به فقر شديد إلى درجة أن يكون مدقعا أي شديدا، أو دم موجع يكون عليه دية أو نحو ذلك ترتبت عليه، أو غرم ديونا وأموالا للناس، فإنه في هذه الحالة يكون مستثنى من المسألة المنهي عنها، يكون مستثنى من المسألة المنهي عنها. فإذا يستثنى من المسألة من كان هذه حاله، أن يكون به فقر مدقع أو دم موجع حاجة إلى دفع الديات التي عليه، أو غرم مفضع شديد يعني، أو كان يسأل سلطانا، فإن سؤاله للسلطان لا يدخل في المنع المنهي عنه ولو كان تكثرا للحق الذي له في المال الذي يتولى أمره السلطان.
قال باب غسل الصدقات. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقه بغيره الا لخمسه: لعامل عليه، او غالب اشتراها بماله، او غارم او غازي في سبيل الله، او مسكين صدق عليه منها فاعطى منها لغني. رواه احمد.
نعم، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقه لغني الا لخمسه: لعامل عليها، او رجل اشتراها بماله، او غارم او غاز في سبيل الله، او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني. قال لا تحل الصدقة لغني، والفقهاء يختلفون في تحديد الغنى، متى نعتبر الإنسان غنيا؟ لأنه جاء في الحديث في بعض الأحاديث من سأل وله أقية، أقية يعني من ذهب فقد ألحف، من سأل وله أقية أو ما يعادلها كما جاء في الحديث آخر فقد سأل الناس إلحافا، وفي أحاديث من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. قالوا وما يغنيه؟ قال قدر ما يعشيه ويغديه. قال قدر ما يعشيه ويغديه. قيل هذا هو قدر الغنى المحرم، ولكن الذي يظهر أن الغنى أن الغني هو الذي تحرم عليه الزكاة، هو الذي تحرم عليه الزكاة، والذي تحرم عليه الزكاة هو من تجب عليه الزكاة، من تجب عليه الزكاة فيكون ملك نصابا من الأموال التي تجب فيها الزكاة. قد يكون هذا هو الأولى بالتحديد، لأنه ما لم تكن تجب عليه الزكاة فإنه يكون في ليس في حد الغنى. فلذا نجد الشارع حدد الغنى بما يتعلق بأنصبة الزكاة في الأموال المعروفة، كانت إبل أو بقر أو غنم أو عروض تجارة أو ذهب أو فضة أو نحو ذلك. فمن يملك مثلا 200 درهم من الفضة أو 20 مثقالا من الذهب هذا يكون وصل إلى حد الغناء الذي يمنعه من السؤال لأن هذا بهذا الحد لا يجوز أن يعطى من الزكاة قال في الحديث: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، خمسة أصناف، وهم ليسوا من الفقراء، وإنما حلت لهم الزكاة لمعاني ستذكر في الحديث، لعامل عليها. الحديث أفاد حلها للعامل الذي يجب الزكاة أو الذي يقوم بجباية الزكاة، وإن كان غنيا، لأنه يأخذ أجرة على عمله لا لفقره، لأن المال الذي يأخذه من الزكاة هو أجرة لعمله لا لفقره. وكذلك قال: أو رجل اشتراها بماله، فإنها قد وافقت مصرفها وصارت ملكا له، طالما اشتراها بعدما أعطيت لمستحقها الفقير أو الصنف من أصناف الزكاة، فليس ثمة مانع يمنع منها، لأنه اشتراها من مالكها ولو كان في أصلها مال زكاة، لأن خرجت عن المعنى المحذور، لأن آخذ الزكاة قد يبيعها لحاجته وقد يصرفها في المصارف التي يحتاج إليها. فقوله في الحديث: أو رجل اشتراها بماله، هذا ليس فيه بأس، إن اشترى ما أعطي الفقير من نصابه في الزكاة فهو هنا اشتراها بماله، مثل ما يشتري أي متاع أو سلعة من شخص يبيعها. واضح؟ في أشكال هنا، في أشكال. إيش هو؟ إيش المعنى؟ إذا هي بقر ولا غنم، إيش المعنى يشتريها؟ أو حبوب أو ثمار. المقصود أنه بعدما وصلت الزكاة إلى فلان من الناس وهو فقير، جاءه غني فقال بعني إياها فاشتراها، ما يقال أنه ما يجوز ليشتريها لأنها إيش؟ مال صدقة، لأنه مال صدقة طالما أنه اشتراها من صرفت إليه. لا، إذا كان هو الذي تصدق بها منعوها لخشية ألا يحصل فيها محاباة، ويكون إنما أعطاها إياه، أعطاها الفقير لتعود إليه. لكن المقصود هو من حيث العموم أنه إذا اشترى بماله زكاة قد أعطيت لمستحق لها، فليس فيه باس، لأن آخذ الزكاة المستحق لها لا يمنع من بيعها، لو أعطيته زكاة، حتى مثلا زكاة فطرة، أعطيته كيس رز ونحوه وراح باعه، ما نمنعه من ذلك، لأنه ملكها ملكا تاما، وإذا ملكها ملكا تاما فإنه يجوز له التصرف فيها، ومن ذلك البيع، والهبة والعطية، كل ذلك يجوز له التصرف فيها لأنها أصبحت ملكا له. قال: إلا لخمسة، لعامل عليها أو رجل اشتراها أو غارم، كذلك الغارم تحل له الصدقة وإن كان غنيا، إذا غرم أموالا من أجل الناس أو من أجل معاونة الناس أو من أجل دفع الحقوق أو طلب من مال الزكاة من أجل أن يعطي أناسا غرموا واستحقوا المال، ليس فيه بأس ولو كان غنيا، وكذلك الغازي في سبيل الله يحل له أن يجهز، الذي يغزو في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله فيعطى من مال الزكاة وإن كان غنيا لأنه ساع في سبيل الله. ولذا تجد الآية في التي حددت أصناف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الأصناف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة ليس كلهم فقراء، ليس كلهم فقراء، الفقير والمسكين هذا صنفان أعطيا لحاجتهما، والعامل أو العاملين عليها ما أعطوا لحاجتهم، إنما أعطوا أجرة في مقابل العمل الذي يعملونه. والمؤلفة قلوبهم لا يشترط أن يكونوا فقراء، وإنما يعطون تأليفا لهم. المؤلفة قلوبهم صنفان، إما كفار وإما مسلمون. كفار إما يعطون لتحبيبهم وترغيبهم في الإسلام فيكون سببا لهدايتهم، أو يعطون لدفع شرهم عن الإسلام وأهله. وقد يكون المؤلف قلوبهم مسلمون أسلموا لتوهم فيعطون لحداثة إسلامهم ليقوى إيمانهم، وفي الغالب أنهم يكونون مطاعون في قومهم، فإذا أعطوا من المال كان سببا لهداية نظرائهم ممن هم يطاعون في قومهم، وكذلك هو سبب أيضا لتأليفهم وتحبيبهم إلى الإسلام. لكن هل انقطع سهم المؤلف قلوبهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم أو ما زال باقي؟ طب أسلمت الناس وكثر أسلامهم، يعني المعنى المقتضي لعطائهم يبقى، ولذلك نص عليه في القرآن وجاء في السنة، والحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فمتى ما وجد المعنى المقتضي لأن يعطى المؤلف قلوبهم فإنهم يعطون. طب بعض أهل العلم يرى أن أعطاهم نسخ بموت النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الحنفية. الحنفية يرون أن مؤلف قلوبهم سقط سهمهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس دخلت في الإسلام وبعد الإسلام كافي فلا يعطى أحد من أجل ذلك. أما الجمهور يقولون لا، السهم باقي والأحكام إذا لم تنسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسخ بعد ذلك، والقرآن يعني ذكرهم من جملة الأصناف الثمانية الذين يعطون من الزكاة. وإذا وجد المعنى المقتضي للمعنى الذي أعطوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك يعطون فيما بعد ذلك، لأن الأصناف الثمانية لا توجد كلها مجتمعة في كل زمان أو في كل مكان، وإنما يعطى الأصناف أو يعطى من يوجد من هذه الأصناف، قد يوجد الفقير والمسكين، قد لا يوجد العامل عليها إذا كان الإمام مثلا رتب للعاملين عليها مرتبات تخصهم وأصبح هذا عملهم وشغلهم، فيعطون من بيت المال في مقابل هذا العمل. هنا ما يحتاج يأخذون أجرة بمقابل السعاية وجباية المال، إذن يسقط هذا السهم وينتقل إلى غيره. فالأصناف الثمانية لا يلزم بالضرورة أن تكون موجودة في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان، كما لا يلزم أن تستوفى جميع الأصناف بالزكاة، بل يعطى الصنف الموجود، ولا يلزم أن يعطي أكثر من صنف. الشخص الذي يخرج زكاة ما يلزم أن يقسمها بين ثلاث أو أربع أصناف من المذكورين في الآية، بل لو أعطاها صنفا واحدا لأكفى. إنما المقصود هؤلاء الثمانية هم الذين يستحقون أن يعطوا من الزكاة، فالإعطاء ليس للفقر، قد يكون للفقر كما هو في المساكين والفقراء، وقد يكون للتأليف كما هو في المؤلف قلوبهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وقد يكون للغارمين وهم ليسوا فقراء ما أعطوا لفقرهم لكن للحمالة التي تحملوها، وقد يكون في الرقاب كأن يكون الشخص عبدا مملوكا فيكاتب سيده على مال بحيث إنه إذا دفع المال أعتق، فلهذا المكاتب أن يأخذ من مال الزكاة وأن يعان من مال الزكاة ليصبح حرا، لأن الإسلام يرغب في ذلك ويتشوف للحرية فيحث على الأسباب التي تكون سببا للعتق، فتجد العتق في الكفارات وفي النذور في الأيمان في أمور كثيرة كلها من أجل يعني التخلص من هذا المعنى الذي حث الإسلام على التخلص منه. فالمكاتب يعطى ولو لم يكن فقيرا من أجل إيش؟ أن يؤدي المال الذي عليه في مقابل أتقه. كذلك المجاهد في سبيل الله ولو لم يكن بحاجة فيعطى ليجهز السلاح والأتاد وما يحتاج إليه من مال ونفقة للغزو في سبيل الله. وكذلك ابن السبيل وهو المسافر المنقطع, ابن السبيل هو المسافر المنقطع, يعني جاء في بلد فانقطع أو ضاعت أمواله أو فقدت أمواله, ولو كان له في بلده أموال فإنه يعطى من الزكاة, فإنه يعطى من الزكاة في هذه الحال. فهنا قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة, لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم, يعني تحمل أموالا وغرمها من أجل أداء حقوق الناس أو التحمل على الناس أو الصلح بين الناس أو أي عمل آخر صالح دفع المال فيه, أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. ما في بأس, يعني هو تملكها وهو مسكين أو فقير فأهدى شيء منها لغني. ما نقول إنه ما يجوز للغني أن يأخذها على هذا الوجه وهو الهدية, لا يجوز أن يأخذها على أنها مساعدة له من الزكاة, هنا لا يجوز لأنه غني. لكن كون هذا الذي تملكها وأصبحت ملكا تاما له أهدى منها شيء لغني, ما في بأس بقبول الهدية على هذا الوجه, لأنها جاءت بعدما تملكها من كان من أهل الزكاة. أهل العلم ألحقوا بهذه الأصناف يعني الذين يعطون من الزكاة الخمسة المذكورين في الحديث ما كان في مصلحة عامة من مصالح المسلمين, كمن كان في القضاء أو الإفتاء أو التدريس وإن كان غنيا فما كان في مصلحة عامة فلهم أن يعطون من هذه الزكوات, من كان في القضاء أو الإفتاء أو التدريس يعني في مصلحة عامة. طبعا هذا إذا لم يكن ولي الأمر قد رتب لهم أجورا خاصة بأعمالهم, أما إذا رتب أجورا خاصة بأعمالهم يستغنون بها عن أموال الزكاة فلا يعطون من مال الزكاة. لكن لو لم يكن ثمة مصرف يصرف منه لمن يعملون في المصالح العامة للمسلمين كالقضاة والمفتون والمدرسون ونحوهم وليس ثمة مال إلا مال الزكاة, فلولي الأمر أن يعطيهم من مال الزكاة, أن يعطيهم من مال الزكاة. لكن إذا رتب لهم نفقة من بيت مال المسلمين أو رزقا, الرزق الذي من بيت مال المسلمين الذي يعطاه من يكون عملهم عاما في مصلحة عامة كالقضاة ونحوهم, إذا كان مرتب لهم شيء فيستغنون به عن الزكاة. لكن لو لم يكن لهم شيء من ذلك فلولي الأمر أن يعطيهم من أموال الزكاة, لأن في الحقيقة إذا نظرت في الأصناف الثمانية المذكورة في الآية ليست خاصة بالفقراء, ليست خاصة بالفقراء والمساكين, وإنما تتعداهم لما فيه مصالح عامة أو في نفع عموم المسلمين, مثل المجاهد في سبيل الله نفعه ليس مقتصرا على نفسه بل يتعدى لمصلحة عامة تعود بالنفع على المسلمين. فتكون الزكاة ليست خاصة بالفقراء والمساكين, وإن كان الفقراء والمساكين هما من أعظم الأصناف الذين يعطون من الزكاة. نعم.
قال عن عبيد الله بن علي بن الخيار أن رجلين حدثا أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام كصدقة فقلد فيه البصر فرآهما جلدين فقال إن شئتما ولا أعطي لغني ولا لقوي مكتسب. رواه.
نعم. عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يقول الراوي أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهم النظر. في رواية فرفع يقول الرجلان فرفع فينا النظر وخفضه فرأى هيئتهما ليست هيئة من يستحق شيء من المال. قال فرآهما جلدين يعني قويين, فرآهما رجلين قويين بظاهر ما يظهر منهما أنهما يستطيعان العمل والتكسب. فقال إن شئتما أعطيتكما, أي إن شئتما ورضيتما بما فيه ذل لكما أعطيتكما من هذا المال. ولا حظ فيها لغني, يعني إن شئتما أعطيتكما وفيه مدلة وأنها حرام على الجلد, فإن شئتما تناول الحرام أعطيتكما, يعني قاله توبيخا لهما. فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني. إذن هم لا يستحقون وهم ليسوا على الحال التي يستحقون, ولذا هو من باب التحكم. والحديث من أدلة تحريم الصدقة على الغني, من أدلة تحريم الصدقة على الغني, وهو تصريح بمفهوم الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وهؤلاء ليسوا من الأصناف الثمانية, وإن اختلف في تحقيق الغني كما سلف متى يكون غنيا ومتى لا يكون غنيا, لكن هل القوي الذي يستطيع التكسب يكون بمنزلة الغني؟ يظهر من الحديث أنه يكون بمنزلة الغني القوي المكتسب, لأن يعني حرفته صيرته بمنزلة الغني, يعني وجود القوة والجلد والتحمل والاستطاعة على العمل تجعله بمثابة الغني, لأنه يستطيع تحصيل المال أو ما يغني به نفسه عن سؤال الناس. فقوله ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب, قوي يستطيع يعني التكسب, فجعل القوي المكتسب القادر على الاكتساب بمنزلة الغني. فلذا قال ولا حظ فيها, يعني لا نصيب فيها لا لغني ولا لقوي مكتسب, فيكون القوي الذي يستطيع الاكتساب منهي أن يأخذ يعني من الصدقة ومن الزكاة, بل يعمل بما يعود عليه بما يغنيه عن ذلك الذي هو ليس من الأصناف المستحقة له. نعم.
قال وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة, رجل تحمل أمانة فحدثه المسألة حتى يصيبها ثم يمسك, ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحدثه المسألة حتى يصيب قوام من عيش, ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي العدى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحدثه المسألة حتى يصيب قوام من عيش, فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم.
نعم. حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة, ثلاث أصناف أو اتصفوا بهذه الصفات, رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك, مثل ما تقدم الذي هو غارم أغرم أموالا من أجل الناس, أو ما الدم أصابه دم دية أو ديات تحملها فيعطى حتى يعني يقضي هذا الأمر. إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة, رجل تحمل حمالة سواء كانت لديون للناس أو غرم أموالا من أجلهم أو دفع يعني في مقابل الديات التي تحملها. قال فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني إذا قضى هذه الأمور أو الحمالة التي تحملها بأمر لا يعود عليه وإنما يعود على غيره، فيأخذ بالمقدار الذي دفعه في مقابل المصلحة العامة التي هي ليست خاصة به، فهنا يكتفي بما بالقدر الذي تحمله ولا يزيد عليه فيستغل الأمر فيأخذ أموالا هو منهي عن أن يأخذها من أجلها. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، صابه ما أهلك ماله إن كان زرعا أو يعني ماشية أو غيرها من الأموال التي هي كانت يتقوم منها ويستعيش منها وينفق منها، فأصابته جائحة، أن أصابته مصيبة اجتاحت هذا المال، سواء كانت يعني بأي نوع إن كانت هذه الجائحة، فهنا أيضا قال حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، حتى يصيب قواما من عيش، حتى يصل إلى الحد الذي يستطيع قوام، يعني يستطيع أن يقوم بنفسه لا أن يأخذ ما يصير به غنيا، يعني لا يستغل الوضع الذي أصابه فيأخذ أموالا أكثر من هذا المعنى الموجود في الحديث، إنما يأخذ ما يجعله يقوم ويستكفي به عما في أيدي الناس، لا أن يجعله كأنه وسيلة يتكسب بها المال الذي منع منه بأصل الشرع إلا لما جاء الاستثناء فيه. قال ورجل أصابته فاقة، أي فقر وحاجة شديدة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، ثلاث من قومه من معروفين يعني بحجاهم بصدقهم ورجاحة عقولهم ومعرفتهم بالأمور، يعني ليسوا كأي إنسان وإنما لهم معرفة ودراية بالأمور وبحال هذا الشخص، وبحال هذا الشخص فيشهدون لقد أصابت فلانا فاقة. قال فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، حتى يصيب قواما من عيش، يعني حتى تعتدل حاله فيكتفي بذلك. قال فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتان، سحت يعني محرم لا يجوز، يهلك المال وهو ليس بجائز ولا بمستحل له. فقال ما سوى هؤلاء، يعني من أصاب الثلاثة، فإنه لا يحل له أن يأخذ المال، وهو المعنى المتقدم في الحديث الذي ذكرناه، فقر مدقع وكذلك دم موجع وغرم مفضع، هي بمعنى هذه الثلاثة التي جاء استثناؤها في هذا الحديث الشريف. نكتفي بهذا القدر إذا كان هناك أسئلة، ونكمل إن شاء الله غدا، يعني ما يحتاج جلسة يوم الاثنين بعد العشاء، اللي عنده أسئلة اليوم وغدا إن شاء الله نكمل بقية كتاب الزكاة، وفي أشياء قد نشير إليها غدا تتعلق أيضا بالزكاة ما ذكرها صاحب الكتاب، قد يكون يعني الناس بحاجة إليها، مثل زكاة الأسهم وكذلك زكاة الراتب الشهري ونحوها، قد نتعرض لها في درس الغد، قد يكون التنبيه عليها فيه فائدة إن شاء الله بعد ما نكمل حديث الزكاة. هاتي ما عندك. جزاك الله خير. يسأل. هات. إن شاء الله في وقت يكفي. يقول الأخ الذي يسأل هنا. لماذا تحمل الصدقة على الزكاة، علما بأن الزكاة لا بد لها من حولان الحول، وفي الحديث تم إعطاء الصدقة بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث زينب زوجة ابن مسعود رضي الله عنه. لماذا نحمل الصدقة على الزكاة؟ الزكاة تسمى صدقة، إذا دل الدليل على المقصود به المفروضة يعمل به، إنما الصدقات للفقراء مقصود بها الزكاة. وحولان الحول هذا شرط وباقي ما تغير، حديث ابن مسعود ما يدل على أنه ما يشترط الحول، إنما هي سألت هل يعطى ابن مسعود منها ولا لا، أما هذا لا يلغي اشتراط حولان الحول. يقول هل سؤال الكتب والعلم داخل في السؤال المذموم؟ لا ما يدخل في السؤال، يعني يكون يطلب كتبا نافعة تهدى أو هناك من يعطيها، فهذا من طلب العلم ويدخل في المعنى غير الممنوع. ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ وأليس ذكر المسكين يكون كافيا حيث إن الفقير أكثر حاجة من المسكين؟ نعم، الفقهاء اختلفوا في التفريق بين الفقير والمسكين، بعضهم يقول الفقير الذي لا يملك شيئا، والمسكين يملك بعض قوته في اليوم، وكأن المسكين أحسن حالا من الفقير، وكل من الفقير والمسكين هو من أهل الزكاة ويستحق أن يعطى منها. يا هذا الأخ يقول ما هي مبلغ من المال هل يجوز أن أضعها في البنك أو في بنك فيصل الإسلامي كحساب جاري، حيث إن أراجع لبلد، حيث إني راجع لبلدي وعندي خشية من ضياعها. أي إداء المال في بنك لحفظه هو الواجب أن يكون في بنك إسلامي، لكن إذا تعذر يعني أن يجد بنكا إسلامي ووضع المال ولو في بنك غير إسلامي من أجل حفظه ولا يأخذ عليه مال في مقابل إيدائه، فما في بأس لحفظ ماله. الأخ يسأل يقول ما هو الحكمة من الخرص؟ ما هو الحكمة من الخرص؟ هو الحكمة من الخرص أن يكون فيه حفظ حقوق الطرفين، صاحب المال ومحتاج الزكاة. صاحب المال يأتي الخارص فيقدر هذا المال الذي يوجد في النخل أو في العنب أو نحوها مما يخرص، فيكون عرف الحق الذي عليه، وأمان أيضا للفقير، لكي قد يكون صاحب المال لو لم يخرص المال وذهب بالأكل منه والنفقة قبل وقت تكامله بأكمله، فيأتي المزكي أو من يأخذ المال فلا يجد المال الذي هو في الحقيقة فيه حق للفقراء والمساكين، فهو فيه فائدة للطرفين لحفظ حقوق الطرفين. أما كان يعمل به فلأن هذا يعني جرت عادة الناس فيه، وهو حكم بالظن، والظن يعمل به فيما يحتاج إليه. من كان له أكثر من دخل كراتبين هل لكل واحد نصاب؟ لا، الأموال يضم بعضها إلى بعض، ما كان من جنس واحد فيضم بعضه إلى بعض بالاتفاق. الغنم يضم بعضها إلى بعض، والبقر يضم بعضه إلى بعض، والإبل يضم بعضها إلى بعض، والأوراق النقدية يضم بعضها إلى بعض، عندك ريالات ودينارات ودراهم وصفات ويورو ودولار، كلها يضم بعضها إلى بعض. الذهب والفضة يضم بعضها إلى بعض بالقيمة، وكل الأوراق المالية تضم أيضا إلى الذهب والفضة بالقيمة، وكذلك المقدرات التي تقدرها عروض التجارة أيضا تضم إلى المالين الذهب والفضة، فما كان من جنس واحد يضم بعضه إلى بعض بالاتفاق، وما كان من جنسين متقاربين أو منفعتهما واحدة أيضا فيضم بعضها إلى بعض. فكل أموال الشخص يعني يضم بعضها إلى بعض إن كانت من جنس واحد، أو تقاربت منفعتها. أما عروض التجارة كلها تقدر في القيمة فيضم بعضها إلى بعض. مثلا عندك إبل وبقر وغنم وسيارات وعقارات كلها تقوم بالقيمة فتخرج زكاتها. هل يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر مالا خاصة في هذا الزمان الذي الحاجة إلى المال أكثر؟ يعني الحديث قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام, فرضها رسول الله صاعا من طعام, فلا يعدل أما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة, إلا لحاجة. فلأما الثلاثة متفقون الشافعية والحنابلة والمالكية على أنها لا تجزي, لو أعطاها نقودا فإنها لا تجزي لأن الشارع يعني فرضها هكذا, فرضها رسول صاعا من طعام, صاعا من شعير, صاعا من أقص, صاعا وهكذا, فلا يعدل عنه إلى القيمة, وقد لا تكون القيمة يعني دقيقة في ذلك إلا عند الحاجة. عند الحاجة جوزها بعض أهل العلم إذا كان يعني في بلد لا يجد يعني لا يستطيع الفقير أن يستفيد من 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 عين العاصة التي يعطى إياها, فعدلت عن الزكاة عن العين إلى إعطائه القيمة إذا قامت حاجة, إذا قامت حاجة, وإلا فلا يجزي النقود لأن الشارع جعلها في هذا النوع وقال أغنوهم عن السؤال في هذا العلم. المقصود أن الناس جميعهم في هذا اليوم يأكلون من هذا الذي هو كله طعام, هذا مقصود الشارع في هذا في هذا المعنى, لا أن يكون يعني مالا يتملك, وله أن يبيعه إذا قبضه إن كان ليس بحاجة إلى أكله, لكن لا يعدل عن المنصوص عليه إلا لحاجة قامت بذلك. وكذلك في الأموال كلها, الأموال الزكوية المنصوص عليها, عنده إبل, عنده بقر, عنده غنم, لا يعدل عنها. فلذلك نجد الشارع حتى عند فقدها يعني الذي عنده حق جذعة وليس عنده جذعة يعدل إلى الحق ويدفع في مقابل ذلك 20 دينارا كما مر معنا. فحتى الشارع ما قال تأخذ بالقيمة, ما بل ينتقل من نوع إلى نوع, لأن المقصود أن تكون الزكاة من جنس المال المزكى, من جنس المال المزكى, إلا إذا حصل حاجة أو ضرورة. مثلا شخص عنده بستان تمر, باع التمر كله على شخص مشتري, إن نقول له لازم تروح تشتري تمر وتخرجه اللي هو نصف العشر أو العشر, لا, في هذه الحالة مثلا نقول أخرج ربع قيمة هذا المال, أخرج ربع قيمته لهذه الحال. أو شخص مثلا عنده 5 من الإبل والواجب على الشاة وما عنده شاة ولا وجد أحد يبيع شاة, ما نقول تسافر إلى بلد في الشاة لتشتري شاة فتخرج؟ في هذه الحالة نقول قدر القيمة وأعطي القيمة في مقابل ذلك. أما بدون حاجة قائمة فلا يعدل عن المنصوص عليه وعن المفروض, لأنه قد لا يجزئ يعني لا يجزي العدول عن المنصوص عليه. طيب, هل من الممكن إخراج الزكاة ببناء مستشفيات أو مدارس؟ لا, الزكاة لابد تكون في الأصناف الثمانية, في الأصناف الثمانية أنها فرضها الله عز وجل, ولكن لما ذكر الآية فريضة من الله فلا يعدل بها عن المنصوص, لا بناء مسجد ولا مدرسة ولا مستشفى ولا شيء من ذلك. ما مقدار الصاع وما يجزئ مكانه في زماننا هذا, وما مقداره من مقادير زماننا, وما مقدار المد؟ الصاع 4 أمداد, والمد المقصود بها ملء اليدين المتوسطتين. أما مقدار الصاع بالمقادير المعاصرة منهم من يقدره بكيلين ونصف، ومنهم من يوصله إلى الثلاثة، ومنهم من يوصله إلى الثلاثة، والأقرب إنه كيلوين ونصف، كيلوين ونصف. هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها الخاص بها الذي تملكه دون إذنه، يعني دون إذن الزوجين؟ نعم، هذا مالها حرة فيه، لها أن تتصرف فيه تصرف المباح، وليس للزوج أن يمنعها من ذلك، كما يتصرف في ماله الذي هو له، فلها أن تتصرف في مالها الذي هو ملك لها، ولا يجوز للزوج أن يمنعها من ذلك. يقول: ما قولكم في من حفر نهرا للمزرعة فتعب بادئ الأمر في الحفر وارتاح في السقي، فهل يدخل في النضح أو فيما سقت العيون؟ لا يدخل فيما سقت العيون، المقصود يعني هو ما تلقى نهر على طول يجيك المزرعة، لو جاء النهر على طول مزرعة شالها ما أبقى شيء، فكون إنسان يحفر جزء من نهر أو ترعى من نهر أو يعني ساقية لا يغير الشيء، فتكون مثل ما سقية بعيون. طيب نكتفي بهذا القدر، هذه نفس كاسة ما يجيب عليها، هذه أيضا نقبلها غدا إن شاء الله تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.